يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. هذه مما كان ينادي به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مواسم عام 9، لم يحج بعدها مشرك ولم يطوف بالبيت عريان. خاطب الله عباده في هذه الآية الكريمة باسم الإيمان ليكون ذلك أدعى وأفاد على الاسم على الامتثال، آمرا لهم أن يبعدوا الكفار عن مسجده: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. صرح في هذه الآية الكريمة لأن المشركين نجس، والنجس أصله مصدر نجس الشيء ينجس نجسا، وهو نجس بفتح فكسر أصله مصدر، وهذا من النعت بالمصدر، والمصدر إذا نعت به أفرد ويكثر. تقول مشرك نجس ومشركة نجس ومشركان نجس ومشركات نجس ومشركون نجس، تطلقه بالإفراد على الواحد والاثنين والجمع من الذكور والإناث. قال بعض العلماء: هي نجاسة كالنجاسة الحسية. ولذا قال بعض العلماء: لا المشرك نجس كالكلب والخنزير. وعن الحسن البصري رحمه الله: من صافح مشركا فليتوضا. وجماهير العلماء، وهو الصواب ان شاء الله، على أن النجاسة في هذه الآية الكريمة معنوية، فهو نجس معنى، والمعنى أعظم من الحس، لأن شركه بالله أمثل شيء وأقلعه وأنجسه. وكان بعض العلماء يقول نجاسته أيضا بأنه لم يتطهر من جنابه ولم يتوضأ ولم يجتنب شيئا من القاذورات والعنجات، هو ملازم للنجاسة. وأكثر العلماء على أن الكافر الذي لم يتلبس بدنه بنجاسة أن نجاسته معنوية لا حسية، وأنه لأجل هذه النجاسة المعنوية أمر الله أن يبعد عن مسجده عن المسجد الحرام ولا يقرب منه. قال عطاء رحمه الله: وغير واحد من العلماء فلا يقرب المسجد الحرام. المراد بالمسجد الحرام الحرام كله، أي لا يقرب المشركون حرم الله كله، بل يجب إبعادهم عن الحرم وعدم قربانهم إياه. وهذا القول هو الحق والصواب إن شاء الله، لأنه جل استقرار القرآن العظيم على أن الله يطلق المسجد الحرام على جميع الحرم. وهذه الآيات من جملة الآيات التي أطلق بها المسجد الحرام وأراد الحرام كله، كقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وصحيح أن الإسراء وقع به من بيت أم هانئ بنت أبي طالب في مكة في الحرم لا في نفس المسجد. وقد قدمنا في الآيات الماضية قوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام والمعاهدة في طرف الحرم من الحديبية. هذه الآيات دلت على أن مع الكفار المشركين من القربى حرم لجميع الحرم لا بخصوص المسجد وحده خلافا لمن قام مع اللفظ والفاء في قلبه فلا يقرب المسجد الحرام. هي دل مسلك الإيماء والتنبيه من مسالك العلة في الوصول على أنها أداة تعليم. وكذلك قرر في الوصول أن الفاء من حروف التعليم كقولهم سهف السجد أي لعلة سهوه وترقى فقطعت يده أي لعلة سرقته وأساء فأجب أي لعلة إساءته. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام لعلة نجاستهم التي يجب أن تبعد من المسجد ويتوقع إياها. والحاصل أن الصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز أن يدخل جميع حرم مكة مشرك. والصواب إن شاء الله أنها لا يدخلها الكتابيون من يهود ولا نصارى خلافا لما ذهب إليه جماعة من العلماء وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا مانع من دخول اليهودي والنصراني الذمي مثلا الحرام بل المسجد. قالوا لأن الله إنما منع منه خصوص المشركين. قالوا وأهل الكتاب ليسوا من المشركين. واستدلوا بآيات من كتاب الله ظاهرها المغايرة بين أهل الكتاب والمشركين كقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وقوله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين وقوله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إلى غير ذلك من الآيات التي عطف الله فيها المشركين على عطف بها أهل الكتاب على المشركين. قالوا والعطف يقتضي المغايرة فدل أنهم ليسوا من المشركين. والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن أهل الكتاب من المشركين وقد نص الله على أنهم من المشركين في هذه الآيات الكريمة من سورة براءة لأنه لما ذكر أهل الكتاب وقال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. ثم صرح بأن أهل الكتابين من المشركين في قوله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فصرح بانهم مشركون بعد ان صرح بمنع المشركين من المسجد الحرام اتبعه بان الكتابين من نسل المشركين. وهذا قران واضح. وقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. ومعلوم ان الذي اتخذ الاحبار والرهبان اربابا من المشركين شرك الربوبيه كما لا يخفى. وستاتي في هذه الايات الكريمه في سوره براء بيان ان كل من اتبع تشريع احد ونظامه واتبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الله كل متبع لتشريع الشيطان الذي يشرعه على ألسنة أوليائه تعرفا تشريع الله الذي شرعه على ألسنة رسله كافر مشرك بالله كما سنوضحه في هذه الآيات الآتية. ومن أطرح الأدلة عليه أنه لما وقعت تلك المناورة المشهورة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام الحلال والحرام وحزب الشيطان يقولون إن ذلك الحكم حلال ويستدلون بوحي شيطاني وحزب الرحمن يقولون إن ذلك الحكم حرام ويستدلون بوحي قراني. لما اختصموا وأدلى كل بحجته تولى الله الفصل بينهم فأفتى بينهم فتوى سماوية تتلى قرآنا في سورة الأنعام بقوله ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه يعني الميتة ولو قالوا إن لأن الكفار سألوا أصحاب أوحى إليهم الشيطان أن سألوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها قال لهم الله قتلها. فقالوا إذن ما وكيتموه وذبحتموه بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة حرام فأنتم أحسن من الله. فهؤلاء استدلوا بوحي إبليسي ما ذبحتموه حلال ما ذبحه الله حرام فأنتم إذا أحسن من الله. فالمسلمون استدلوا بوحي قرآني هو حرمت عليكم الميتة. فلما أدلى كل بحجته فصل الله بينهم فأفتى بقوله ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه منه الميتة أي وإن زعموا أنها ذبيحة الله. ثم قال وإنه لفسق أي الأكل منها فسق. ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يعني قولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام فأنتم إذا أحسن من الله. ثم قال وهو محل الفتية السماوية من رب العالمين وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فصرح بأن من أطاع تشريع الشيطان في حل الميتة أنه مشرك برب العالمين. ولا شك أن اليهود والنصارى أطاعوا الشيطان فيما هو أعظم من إباحة الميتة كما لا يخفى. والشيطان عالم بأن الذين يتبعون نظامه وقانونه أنهم مشركون به عالم هذا في قرارات نفسه ولكنه في الدنيا يدلس لهم ويجحد. فإذا كان يوم القيامة الذي تظهر فيه الدفائن وتبرز فيه الحقائق أوضح لهم تبرؤه من شركهم به، كما سيأتي في سورة إبراهيم الخليل في الخطبة العظيمة التي ذكرها الله عن الشيطان في سورة إبراهيم الخليل، وهي قوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فصرح بأنهم كانوا مشركين به من قبل. ولا شك أن اليهود والنصارى داخلون في هذا دخولا أوليا. وكذلك قوله: ثم سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. واليهود والنصارى داخلون فيهم بلا شك. وهذا الشرك الشيطاني باتباع نظامه وشرعه، والذي وبخ الله مرتكبه في سورة ياسين وبين مصيره النهائي بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني. إلى أن قال موبخا لهم راعيا عقولهم: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم بين مصيرهم النهائي الأخير بقوله: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم. وهذا الشرك الشيطاني بالاتباع هو الذي نهى إبراهيم عنه أباه في قوله: يا أبت لا تعبد الشيطان. وقال تعالى: بل كانوا يعبدون الجن. وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح بالآيات القرآنية قريبا في الآيات الآتية إن شاء الله، بالكلام على قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه النصوص ولا سيما آية براءة هذه التي صرحت أن خصوص أهل الكتاب من المشركين تدل على منعهم من دخول الحرم. كما نقل عن بعض العلماء روي عن الإمام أبي حنيفة من أنهم لا مانع من دخولهم الحرم فيه نظر، والأصوب والأظهر أنهم يمنعون منه لأنهم نجس، ولأن الله صرح بأنهم مشركون. والتحقيق إن شاء الله للمراد بالمسجد الحرام فيها الحرم كله، فلا يجوز أن يدخل حرم مكة مشرك بالله ولا كافر كتابيا أو غيره. وما روي عن جابر رضي الله عنه من أنه خصص هذه الآية الكريمة وقال: لا يدخل فيها العبد والأمة إذا كان للمسلم عبد مني أو أمة مني مملوكان، فلا مانع من دخولهما المسجد. وروي فيه حديث مرفوع. والتحقيق عند المحدثين أن الموقوف على جابر هو الأهل الصحيح، والمرفوع ليس بصحيح. وشيء وقول قاله جابر لا يمكن أن يخصص به النص الصريح، ولا سيما النص المبني حكمه على العلة لأنه صرح بأنه نجس وأشار بها إلى أن تلك النجاسة هي سبب منعه من قربان المسجد. هذه الآية. وعلى كل حال فالمشركون كعبدة الأوثان أجمع جميع العلماء على منعهم من دخول المسجد، اختلفوا في الكتاب وفي غير المسجد من سائر الحرم. وقد بينا أن الثواب إن شاء الله منعه من ذلك كله. ولو جاءت من المشركين رسالة إلى سلطان المسلمين وهو بمكة لا يدخل الرسول بل يخرج إليه خارج الحرم حتى يسمع منه ما يقول ويعطيه الرد خارج الحرم أو يرسل إليه من ينوب عنه بذلك. قال بعض العلماء وبه قال جماعة من المالكية أن الواحد منهم إن دخل مختفيا ومات ودفن في الحرم واطلع عليه أنه ينبش قبره وتخرج عظامه من الحرم ولا يترك في حرم الله لأنه نجس طير قبحه الله. فالتحقيق أنه لا يجوز أن يدخل حرم الله كافر وأن الله نهى عن قربانهم إياها لا يقربوها فضلا عن أن يدخلوا. واختلف العلماء في غير المسجد الحرام من المساجد هل يدخل الكفار المساجد غير المسجد الحرام. اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك رحمه الله وأكثر أصحابه في طائفة من العلماء إلى أنه لا يجوز أن يدخل كافر مسجدا من مساجد الله كائنا من كان في أي قطر من أقطار الأرض في حرم أو حل. واستدل مالك بهذا الحكم بهذه الله قالوا من تلك الأدلة أن الله جل وعلا صرح بالعلة فقال إنما المشركون نجس. وقد تقرر في علم الأصول أن العلة تارة تعمم معلولها وتارة تخصصه. وقد جاءت مواضع من كتاب الله وسنة رسوله لا خلاف فيها بين العلماء أن العلة تعمم معلولها. قالوا ومن أنزلة ما تعمم فيه العلة معلولها قوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث أبي بكر الثابت في الصحيح سيحكمن حكم بين اثنين لا يقضين حكم بين العطش المفرطين أو في غاية الحزن والسرور المفرطين أو في غاية الحقن والحقد المفرطين. والحقن مدافعة البيت والحقن مدافعة الغائط. إذا كان في أمر من هذه الأمور يشويش الفكر تشويشا عظيما من تشويش الفكر ويشد لا يجوز له أن يحكم فتعليله بالغضب المسترزين لتشويش الفكر إلا تعممت هذا الحكم وعدته إلى كل شيء يشويش فكر الإنسان. قالوا فكذلك قيله نجس أذر. ومعلوم أن المساجد بيوت الله وأن الله قال في بيوت أين الله وأن ويقر فيها اسمه وأن شيئا صرح الله بأنه نجس. ومعلوم قرارة النجس لا ينبغي أن يدخل في بيوت الله التي أسست لعبادة الله وعلى الطهارة وعلى تجنب الأقدار. هذا من أدلة مالك. واستدل الإمام مالك أيضا بما قدمنا من آية سورة البقرة ويقوله تعالى ومن علم ممن منع مساجد الله أن ينكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال معناه لا يدخلونها أبدا إلا خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم فينكلوا بهم. فاختار الآية على التفسير واستدل بعمومها. ولهذا آخرون من العلماء منهم الأئمة الثلاثة إلى أن دخول الكافر للمسجد غير المسجد الحرام لا قالوا لا مانع منه ولا يمنع. بعضهم يقيد وقوله إن دعت إلى ذلك حاجة فبعضهم يطلق التدل على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط همامة بن أثاث سيد بني حنيفة ثم عقل أسيرا ربطه وهو كافر في سارية من سواري مسجده هذا، قالوا وأنزل يبقى نجرانا في المسجد وهم كفار. ومعلوم أن في هذا البحث مناقشة وأن موقف يمنع دخول الكفار المساجد، أجابوا عن كل بجواب فقالوا في حديث همامة أنه وقع قبل تحريم دخول المساجد، جاءوا بأدلة يحتجوا بها، وحاصل ما للعلماء فيها هو ما ذكرنا. كان بعض العلماء يقول إذا أسلم الكافر لزمه أن يتطهر لأنه نجس، فقال بعضهم يجب على الكافر الطهارة إذا أسلم، قالوا لأنه لا بد أن تكون كانت عليه جنابة، وهذا قال به جماعة من العلماء ويدل له أمره صلى الله عليه وسلم همامة بن أثاث الحنفي لما أسلم أن يغتسل، قالوا ذهب إلى حائط أبي طلحة واغتسل فيه، استدلوا قالوا أيضا أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، وكان ابن وهب من أصحاب مالك يقول لا يجب عليه إلا أسلم غسل، لأن الإسلام يجب كل شيء قبله ويجب الجنابات ويجب كل شر وسوء كان قبله. قال معنى قوله لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهما هذا، وعامهم هذا هو عام شك على التحقيق، فخالف قوم منهم قتادة وأبو بكر بن العربي قالوا هو عام عشر، وقال ابن العربي أبو بكر بن العربي المالكي عجبا لعاقل يقول إن هذا العام عام تسع، ونحن نقول العجب كل العجب من كلام ابن العربي هذا، والعام بلا شك أنه عام تسع، والإشارة بقوله هذا إلى العام الذي هم فيه في ذلك الوقت الراهن، وهو عام تسع بلا نساء، والذي غلق في هذا من العلماء وقال هو عام عشر، التبس عليه ما بين المضاف والمضاف إليه، لأن المضاف هو لفظة بعد، والباء والعين والدال بعد عامهم هذا البعدية، المضافة إلى عامهم هذا، فعامهم هذا هو عام تسع يقينا لا شك فيه، وما بعد عام تسع أوله عام عشر، لأن السؤال إذا انتهى عام تسع فالزمن الذي بعد انتهائه يسمى أنه بعد البعدية واقعة بعام عشر. أما العام المذكور في قوله عامهم هذا المضاف إليه البعدية فهو عام تسع بلا نزاع كما لا يخفى. ثم قال وإن شفتم عينه فسوف يغنيكم الله من فضله، لما أمر الله جل وعلا بمن وهذه الآية تدل على أن الكفار يمنعون من الإتيان إلى الحرم، لأن أهل مكة كانوا في الموسم تحج إليهم قبائل العرب من أقطار الدنيا ويأتون بالأموال والطعام يبيعونها، فلما منعوا من أن يحجوا وأمر المشركون بتجنب الحرم قالوا من أين نعيش؟ كنا نعيش مما يأتي به هؤلاء في مواسمهم، فإنا سنفتقر فلم يبق لنا شيء نعيش به، إن منع هؤلاء من القدوم علينا لأننا كنا نعيش بما يريدونه من الأطعمة والأموال ونحو ذلك. فقال لهم الله وإن خفتم عيلة خفتم من الخوف فقد قدمنا في هذه الدروس أكل خفتم من خاف يخاف ومادة هذه الفاء هذه المادة خاؤها فاء وعينها جاؤها خاء جاؤها خاء وعينها واو ولامها فاء وقد يشكل على طالب العلم من أين جاءت هذه الكثرة التي كثر بها الخاء في قوله خفتم مع أن المادة من الأجوف الواعي العين فسبب كثر الخاء من قوله خفتم أن ماضي خاف أصله خويف بشكل الواو ألفت الواو ألفا فقيل في خاف والواو المبدلة منها الألف أصلها مكسورة فإذا بني الفعل إلى ضمير الرفع كالتائهما سقطت العين بلا سلال وجعلت شكرة الواو الساقطة بلا سلال نقلت إلى الفاء ليدل على أن العين كانت مكسورة كما هو مقرر معلوم في فن التصريف. فقد ذكرنا أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل وأن الحزن هو الغم من أمر فائت فربما أطلقت العرب أحدهما في موضع الآخر كما هو معروف. فقوله عيلة العيلة في لغة العرب معناها الفقر قيل العرب على الرجل يعيل حوله ليفتقر فقرا العيلة من أجوف نهائي العين على يعيل عيله ليفتقر وعلى يعود بالواو إلى دار يدار وعدل عن الحق. وذكر بعضهم أنه مسموع عن العرب أيضا على يعود بالواو إلى افتقر وهو غريب. أما عيلة فمعناه فقرا وعلى يعيل بمعنى افتقر هو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول حيحة بن الجلاح الأنصاري وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل أي لا يدري الغني متى يفتقر. ومنه بهذا المعنى قول جرير الله نزل بالكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير لا غير فكرره بنفسه وقفه بنفسه توشيدا لاختلاف اللهوين فمعنى ان شفتم فقرا وسوف يغنيكم الله من فضله ولا شك ان الله اغناهم من فضله. قال بعض العلماء اغناهم من فضله بما فتح من باب الجزيه قالوا والدليل عليه أن الآية التي بعدها آية الجزية فأخذ المسلمون الجزية من الكفار واستغنى بها المسلمون. وقال بعض العلماء أغناهم بأنزل المطر وأقصبت الأرض فأقصبت بلاد اليمن وأقصبت تبالة ودرش وجلبوا لهم منها الطعام والودك وأسلم قبائل العرب في اليمن وفي نجد وفي غيره فكانوا يحجون كل سنة ويأتونهم بمثل ما كانوا يأتونهم به من الطعام والأموال فأغناهم الله بذلك. وهذا معنى قوله وإن شفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال بعض العلماء يقال من هذه الآية الكريمة حكم وهو أن تعلق القلب بأسباب الرزق والمعيشة لا ينافي التوكل ولا يقدح في توكل الإنسان لأن هؤلاء القوم لما تخيل لهم أن الطريق التي كانوا يعيشون منها أنها انقطعت بملء المشركين من الحج وخاف الفقر من هذا الطريق ما حنف الله عليهم ولا عابهم بل قررهم على ذلك وقال لهم إن احسن الفقر من هذا الطريق ومن أن السبب الذي كنتم تعيشون به أنه قطع فسوف يغنيكم الله بأسباب أخرى. فهذا معنى معروف أن الأسباب لا تنافي التوكل فالمسلم الذي يعلم ما جاء عن الله يتسبب ويتعاطى جميع الأسباب لحياته ويتسبب في أسباب الرزق والمعيشة على الوجوه الشرعية غير المغرية ومع ذلك فهو متوكل على الله الذي يترك جميع الأسباب ويقول توكلت على الله. هذا مخالف للشرع، مخالف لما جاء عن الله، والذي يعتمد في كل شيء على الأسباب ولا ينظر إلى ربه هذا أيضا ضال مضل. والذي يستعمل الأسباب كما شرعها له ربه ويكون اعتماده في الحقيقة على ربه هذا هو المؤمن. ألا ترون أن نبي الله يعقوب وقد قال الله فيه وإنه ليعلم لما علمناه علم أولاده الصدق في التعرف عن العين، وقال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة فلا تسبوا في التعرف عن العين لأنها تضر. ثم صرح مع ذلك بتوكله الكامل على الله حيث قال إلا عادة حيث قال ادخلوا ما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل كما هو معروف. وقد قال الله لمريم هزي إليك بجذع النخلة فلا شك أنه لو أراد أن يتساقط عليها رطبها من غير سبب لتساقط من غير سبب، ولكنه أدرى العادة بأن جعل الأرزاق والمعايش والأشياء أسبابا ربط بين الأسباب ومسبباتها بما شاء بقدرته وحكمته. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجوع يتساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. فلا تغلق الأسباب مع مراعاة الشرع وتعلق القلب بالله وتوكله على الله هذه طريقة الأنبياء. فالله جل وعلا يقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف فلا يؤذيهم، يعني أن من اضطر إلى أكل ميتة أكل الميتة وتسبب في إمساك رمقه بأكل ميتة ولم يقل له فانتظر وتوكل على الله حتى ينزل لك رزق من السماء، لم يقل هذا تعليما للناس بالأكل بالأسباب وتعلق قلوبهم بربهم وتوكلهم عليه. هذا معنى قوله وسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء أن يغنيكم. تعلق الغنى في مشيئته فلا يكون شيء إلا بمشيئته جل وعلا، لأن الأرزاق مقسومة بمشيئته جل وعلا، فهو الذي تولى قسمها بنفسه ولم يكله إلى أحد. ما تأتي في سورة الزخرف في الكلام على قوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم بالحياة الدنيا فرفعنا بعضهم فوق بعض درجات والله فجل بعضكم على بعض في الرزق. هذا معنى قوله سوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله جل وعلا عليم محيط علمه بكل شيء حكيم في كل ما يفعل وكل ما يقول وكل ما يشرع، فأفعاله كلها براية الحكمة وأقواله وتشريعه وجزاؤه كله براية الحكمة. فلا معنى قوله إن الله عليم حكيم. فنرجو الله جل وعلنا وعلا أن لا يجعلنا من فقراء الآخرة، وأن يصون ما وجوهنا في الدنيا، وأن لا يجعلنا من المفلسين في الآخرة. اللهم أغننا بك عن غيرك، واجعلنا من الأغنياء يوم القيامة بالأعمال الصالحة والحسنات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة كلما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار من كل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم زين في قلوبنا الإيمان
وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم اللهم استجب لنا كما استجبت لهم اللهم استجب لنا كما استجبت لهم اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وأعطنا كتبنا بإيماننا وقر أعيننا وأقر أعيننا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.